أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من التفصيل، وهو أن من وجد نفسه قد ركع بقصد صلاة العصر وشك في الأجزاء السابقة كالتكبيرة والركوع والقراءة في أنه قصدهما عصراً أم قصدهما ظهراً، فهنا تجري قاعدة التجاوز لإثبات أن الأجزاء السابقة قد وقعت بقصد العاصر، بلحاظ أن المكلف حينما ركعا بقصد العاصر فقد أحرز الدخول في الغير المترتب شرعاً، إذ يعتبر في جريان قاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب شرعاً، وحيث إن المكلف ركع بقصد العصر إذن دخل في الغير المترتب شرعان، فتجري فيما مضى قاعدة التجاوز. وأما لو أن المكلف شك حتى في الركوع الذي دخل فيه، هل دخل في الركوع بقصد العصر أم دخل فيه وفيما مضى بقصد الظهر، فهنا لا تجري قاعدة التجاوز. والسر في ذلك أن قاعدة التجاوز المستفادة من قوله عليه السلام يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، أن المناط في جريانها الدخول في الغير المترتب شرعاً، فإذا لم يحرز أن الركوع بقصد العاصر لم يحرز الدخول في الغير المترتب شرعان فلا تجري القاعدة. ولكن التأمل فيما أفيد هو أن يقال تارة يبنى على البساطة وتارة يبنى على التركيب، أي تارة يبنى على أن المأمور به بسيط وهو صلاة العصر، أي حصة تسمى صلاة العصر، فهنا إذا شك المكلف أنه قصد العصر أم لا يشك في أصل التصدي لامتثال الوظيفة الفعلية، لأن وظيفته الفعلية الإتيان بالعصر والظهر انتهى منها، فإذا شك في أنه قصد العصر أم لا فهو يشك في أصل التصدي للوظيفة الفعلية، ومع هذا الشك فلا يشمله دليل قاعدة التجاوز، لأن ظاهر سياق الدليل من شك في الأذان وهو في الإقامة، أو شك في الإقامة وقد كبر، أو شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي يمضي، أن موردها من تصدى لامتثال الوظيفة فعلية وشك في جزء أو شرط أو مستحب فتجري في حقه القاعدة، وأما من شك في أصل الدخول أو أصل التصدي للوظيفة الفعلية فلا إطلاق في دليل القاعدة للشمول لمثله، حتى لو ركع بقصد العصر، لأن ما مضى يشك أنه كان في امتثال الوظيفة الفعلية أم لا، إلا أن يقال إن قوله عليه السلام رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي، مطلق لما إذا شك في أصل التكبير أو شك في أن التكبير كان بقصد عنوان أو لم يكن، فإن العبارة مطلقة، رجل شك في التكبير يعني شك في أصل وجوده أو شك في صحته، لأنه شك في أن التكبير هل صدر بقصد العصر أم لم يصدر، فالعبارة من هذه الجهة شنو؟ مطلقة، والإمام قال يمضي. أو فقل إن الذيل مطلق وهو قوله في ذيل الصحيحة يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، سواء تعلق الشك بجزء أو شرط أو أصل قصد العنوان، هذا من ناحية البساطة. وأما على القول بالتركيب، بمعنى أن المأمور به مركب من صلاة وقصد العنوان، فبناء على التركيب
لا معنى للتفصيل المذكور في كلمات سيدنا قدس سره الشريف. لأن الدخول في الغير المترتب حاصل على كل حال، إذ مناط قاعدة التجاوز الدخول في الغير المترتب شرعاً. هذا طبعا كلام سيدنا الخوئي قدس سره، نمشي على مبناه وإلا على المبنى المختار، وهو ما ذهب إليه بعض أساتذتنا مد ظله، المناط على الغير المترتب عرفان، وبالضرورة غير مترتب شرعان. وقال ثم دخلت في غيره، ما قال دخلت في غيره المترتب عليه شرعان. يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لم يدل أو لم تقم قرينة من سياق أو لفظ في الرواية على أن يكون الغير مترتبا شرعا، ولو مترتب عرفان، بمعنى من طبع المكلف أن لا يخرج من هذا إلا بعد إكماله. مثلا من شك في التسليم وهو في التعقيب، سيد الخوي يقول لا تجري قاعدة التجاوز، لأن التعقيب ليس مترتبا شرعا. أو شك في التسليم وهو مشتغل بالخياطة أو بالآكل، لا تجري قاعدة التجاوز لأنه لم يدخل في الغير المترتب شرعا. وأما إذا قيل يا مولانا بكفاية الغير المترتب عرفان، يعني ما يدخل فيه المكلف بطبعه بحيث لا يخرج من الأول إلا بعد إكماله، فلو شك في التسليم وهو في التعقيب، أو شك في التسليم وهو مشتغل بالخياطة، جرت في حقه قاعدة التجاوز. الآن إحنا بناء على مبنى السيد الخوئي الذي يقول لا بد من الدخول في الغير المترتب شرعان، وهو ما يكون اللاحق دخيلا في صحة السابق، لابد هكذا على مبنى. هل الغير المترتب شرعان بلحاظ العنوان أم بلحاظ ذات المعنون؟ فإن كان المنظور في الغير المترتب شرعا العنوان ما إلى محل شرعي، فإن المكلف أمر بصلاة وقصد العنوان، وقصد العنوان ليس له محل شرعي، بل هو معتبر من أول جزء في الصلاة إلى آخر جزء، ليس له محل شرعي كي يفصل فيه فيقال إن ركع بقصد العاص جرت، إن لم يركع بقصد العاص لم تجري. فإن التفصيل لا معنى له، لأن قصد العنوان أساسا ليس له محل شرعي في الصلاة. وإن كان المنظور في كلامه زيد في علو مقامه ذات المعنوان لا العنوان، فالمفروض أن المكلف بالنسبة لذات المعنوان قد دخل في الغير المترتب شرعان، لأن الركوع مترتب شرعا على القراءة التي يشك فيها، سواء دخل في الركوع بقصد العصر أم لم يدخل، فإنه على كل حال دخل في الغير المترتب شرعا بالنسبة لماذا؟ لذات المعنون، ألا وهو القراءة والتكبير. تم الكلام في الأصل الأول ألا وهو قاعدة التجاوز، وصل الكلام إلى الأصل الثاني وهو قاعدة الفراغ. فلنفترض أن قاعدة التجاوز لا تجري، لكن المكلف يقول أنا والله ابتليت بكم، لا هذا يجري ولا هذا يجري. إذا لم تجري قاعدة التجاوز فلما لا تجري قاعدة الفراغ؟ فقد فرغت من تكبير وقراءة وشككت في صحتهما لأجل الشك في صدورهما بعنوان العصر، والشك في الصحة مجرا لقاعدة الفراغ، كما في صحيح محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. فتجري قاعدة الفراغ، فيقال هنا سواء خلافا لما في الكتاب، سواء قلنا بالبساطة أي أن المطلوب حصة صلاة العصر، أو قلنا بالتركيب أي أن المطلوب قصد عنوان وصلا، فإن قاعدة الفراغ تجري على كل حال. أما إذا قلنا بالبساطة فلإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم صحيحة ثانية، كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك، بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعد، فإن مقتضى إطلاقها أنه يكفي في الجريان صدق عنوان الصلاة، وإن لم يحرز أنها عصر أو ظهر. كلما شككت فيه بعدما تفرغ من صلاتك فامضي ولا تعيد، وقد فرغ من صلاته أو فرغ من بعض صلاته فشك فيمضي. وإن كان يشك في أصل قصد عنوان، وأما إذا قلنا بالتركيب فالأمر أوضح، لأنه فرغ من التكبيرة والقراءة وشك في شرط من الشروط، وهو هل أن التكبير والقراءة وقعا بشرطهما وهو قصد العنوان أم لا، ومرجع الشك في المشروط إلى الشك في الصحة، فيشمله قوله كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه. والنتيجة إمكان تصحيح الصلاة في هذا الفرض بقاعدة الفراغ. ولكن لو لم يكن عندنا أصل مصحح، لا قاعدة التجاوز ولا قاعدة الفراغ، فمقتضى استصحاب عدم الامتثال، لأنه يشك امتثل أو لم يمتثل، فمقتضى استصحاب عدم الامتثال أو فقل قاعدة الاشتغال هو إعادة صلاته التي دخل فيها بقصد العصر. لكن السؤال، هل يجوز له أن يقطعها أم لابد أن يتمها ثم يعيدها؟ فهنا قد يقال إن لدى المكلف علما إجماليا، وهو إن كانت صلاتي صحيحة فيحرم قطعها، إذن لابد أن أتمها، وإن كانت باطلة فلابد من إعادتها. فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجامع بين إتمام الصلاة حذراً من حرمة القطع، والإعادة لإحراز فراغ العهدة. ولكن الصحيح أن العلم الإجمالي غير منجز في المقام، والسر في ذلك مر عليكم في بحوث العلم الإجمالي في الرسائل والكفاية، أنه إذا قام منجز في أحد طرفي العلم الإجمالي فلا منجزية له، لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى. مثلاً مكلف علم إجمالا إما الإناء الأزرق نجس أو الإناء الأبيض، واحد منهم نجس، لكن الإناء الأزرق في السابق أيضا كان نجس، فيوجد فيه أصل منجز للنجاسة وهو استصحاب النجاسة. فإذا وجد في الإناء الأزرق منجز وهو استصحاب النجاسة، لم يكن العلم الإجمالي الجديد بوجود نجاسة في البين منجزا، لأن المتنجز لا يتنجز. إذن شنو النتيجة؟ ينحل العلم الإجمالي حكمان، ومعنى أنه ينحل حكمان يعني يجري في الإناء الأزرق استصحاب النجاسة، ولكن يجري في الإناء الأبيض أصالة الطهارة بلا مانعين، لأن العلم الإجمالي انحل حكمان. في المقام أيضا كذلك، حيث يعلم المكلف إجمالا إما الصلاة باطلة لابد أن يعيدها، إما صحيحة يحرم قطعها، فيقول في جانب الإعادة يوجد أصل منجز وهو استصحاب عدم الامتثال، فإن مقتضى استصحاب عدم الامتثال إعادة الصلاة. وجد علم إجمالي أو ما وجد؟ ففي جانب الإعادة لدينا أصل منجز، إذن العلم الإجمالي ينحل حكمان، حيث يجري في جانب الإعادة استصحاب عدم الامتثال، فيجري في جانب القطع البراء بلا مانعين. يجري البراء عن حرمة القطع ويقطع الصلاة ثم يعيدها بناء على استصحاب عدم الامتثال. فالعلم الإجمالي في المقام غير منجز إلا على مبنى العراقي الأراكي قدس سره، ويأتي الكلام عنه إن شاء الله.